الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعاتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 43 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرياض الندية شرح 40 النووي. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة اللهم أمين. كما أقدم الاعتذار وأرجو المسامحة عن عدم الحضور في اللقاء الذي مضى. أحبتي في الله ما زلنا نقف أمام الحديث الخامس في هذا الكتاب الماتع. هذا الحديث الذي هو بعنوان إبطال المنكرات والبدع. الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث مرة ثانية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيما سبق أو فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام ترجمة مختصرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم وقفنا أمام شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، ثم وقفنا أمام السنة فبينا مفهومها وأقسامها. وفي هذا اللقاء بفضل الله عز وجل وتوفيقه أقف أمام البدعة، لأن الحديث في معرض إبطال المنكرات والتحذير من البدع. والسؤال الذي يطرح نفسه ما المقصود بكلمة بدعة؟ لأنه كثيرا ما نسمع هذه الكلمة هذا الأمر بدعة، والبعض عنده خلط في المفاهيم فقد جعل في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة وهذا من أبطل الباطل. فهذا يدعونا إلى بيان معنى ومفهوم كلمة البدعة، ثم نعرج على أقسام البدع كما قال أهل العلم، ثم نحذر من أنواع من البدع المنتشرة بين المسلمين، محاولين الرد على شبهات المبتدعين الذين قد يستدلون ببعض النصوص على جواز البدعة في الدين. فأقول وبالله التوفيق، كلمة بدعة في لغة العرب تطلق على الأمر المستحدث الذي تم على غير مثال سبق، الأمر المستحدث على غير مثال سابق، ده معنى كلمة بدعة. يبقى بدعة أمر مستحدث، أي لم يكن معروفا أو معهودا على غير مثال سابق. من ذلك قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض. إيه معنى بديع السماوات والأرض؟ أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق. ومنه أيضا قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. فالله جل وعلا يخاطب نبيه الأمين محمد يقول له: بلغ وقل للبشرية ما أنا برسول جديد عليكم أو مستحدث، بل سبقني على درب النبوة والرسالة إخوة كرام من لدن آدم عليه السلام وحتى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأمر مستحدث في مقام الرسالة، بل سبقني إخوة كرام على درب النبوة والرسالة. يبقى ده معنى كلمة البدعة في اللغة. بدعة بقى معناها إيه؟ أمر مستحدث على غير مثال سابق، ده معنى كلمة بدعة. إن طالب العلم الشرعي لابد أن يكون على علم بالمصطلحات والتعريفات حتى لا يقع في الحرج. عيب لما أنت مثلا كطالب علم تقول دي بدعة وأنت مش عارف معنى كلمة بدعة. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. فلا تتكلم قبل أن تتعلم، ودي مهمة جدا إن الإنسان قبل أن يتكلم في الدين خاصة أن يكون على علم بما سوف يتكلم فيه، أن يكون على علم بما سوف يتكلم فيه. يبقى احنا الآن عرفنا معنى كلمة بدعة في لغة العرب، هي أمر مستحدث على غير مثال سابق، وتجيب الأدلة من القرآن: بديع السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سابق. تجيب أيضا قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. فالبدعة مذكورة بالقرآن في القرآن، أي معناها اللغوي للأمر المستحدث على غير مثال سابق. طيب الآن نريد أن نتعرف على معنى البدعة شرعا في الاصطلاح، يعني إيه معنى البدعة شرعا أو اصطلاحا؟ عرفها العلماء بقولهم: طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، وليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقصد فاعلها المبالغة في عبادة الله عز وجل. ده تعريف البدعة شرعا. طريقة مستحدثة، جبنا المعنى اللغوي اهو، ان البدعة في اللغة معنى ايه؟ امر مستحدث على غير مثال سابق. فكذلك في الشرع هي امر مستحدث او طريقة مستحدثة. فين؟ في الدين. خلي بالك قوي، لان امر البدعة في الدنيا يتصور وموجود. هنتكلم عن ايه؟ الدين الان. البدعة المذمومة التي يحذر منها والتي هي بمعنى الضلال، لان الدين ما في شيء يسمى بدعة حسنة في امر الدين. اي امر مستحدث في الدين يبقى ضلال، وكل ضلالة في النار. انما في امر الدنيا البدعة موجودة الحسنة. يعني مثلا أضرب لكم مثالا قبل أن نفصل في تأصيل البدعة شرعا. الآن في كاسيت أمام الشيخ اللي بيسجل عليه درس العلم الآن، الكاسيت ده، هل الكاسيت ده كان موجود على عهد النبي؟ الإجابة لا. طب هل موجود كان من قبل؟ مش موجود، ده أمر مستحدث أهو، لكن ده في أمر دنيا. في أمر إيه؟ دنيا، صح كده؟ فنشوف الاختراعات والمبتكرات في أمر الدنيا. إذا كانت تصطدم مع قاعدة شرعية أو يتولد عنها ضرر في نفس أو مال أو ولد، فنسميها بدعة مذمومة لا يجوز استعمالها. أما إذا كانت لا تصطدم مع قاعدة شرعية ولا يتولد عنها ضرر، يبقى حكمها ايه؟ بدعة حسنة. ده في امر ايه؟ الدنيا. احنا بنتكلم عن المخترعات في امر الدنيا. فنيجي ننظر للكاسيت ده اللي في ايد الشيخ، ده بدعة. ايوة بدعة. طيب الشيخ بيسجل عليه ايه؟ دروس علم. قال الله، قال رسول الله. اذا هو يحفظ الشرع ويحفظ العلم وينقله بين الناس، واضح، لنشر الخير، يبقى نسميه بدعة ايه؟ حسنة. نفس الكاسيت ده بالضبط، نفس الكاسيت ده غيرنا بيستعمله في الميوزك والغناء والحفلات الراقصة الموسيقية، صح؟ يبقى نسميه عندهم بدعة ايه؟ مذمومة. ليه؟ لانه اصطدم مع القواعد الشرعية ويتولد عنه الضرر، ضرر في الفكر والدين والعقيدة، ومشكلة خطيرة جدا. واضح كده؟ يبقى نقول الكاسيت ده بدعة حسنة أم سيئة يتوقف على الاستعمال. استعمل في الخير فهو بدعة حسنة، استعمل في الشر فهو بدعة إيه؟ سيئة. طيب كذلك المصباح اللي في المسجد، ما هو ده بدعة ولا ايه؟ الكهرباء دي بدعة. الالكتريك كانت موجودة، ما كانتش موجودة في الماضي، ما كانش فيه الالكتريك. ولذلك لما ظهرت الكهرباء في شبه جزيرة العرب، عندما ظهرت كثير من علماء الخليج حربوه وما ميزوش بين دنيا ودين. والله قطعوها وقال لك ممنوع وحرام يا جماعة، مهلا الله يرضى عليك. الكهرباء دي امر دين ولا دنيا؟ دي في امر دنيا. طب نشوف الكهرباء دي، هل في تصادم مع القواعد الشرعية؟ أبدا. طيب بتضر، بل بالعكس بتفيد. لما كنا قديما على المصباح الزيت الكيروسين كانت عينينا بتضيع ولا إيه؟ وتقعد تمسك الكتاب مش عارف تقرأ جملتين على بعض ومحتاج تدقق وتمقق. دلوقتي بقى في كهرباء تنير، تقدر تقرأ بسهولة، تحصل العلم، تقدر يبقى نسميها بدعة إيه؟ حسن. ماشي كده. وقيس على ذلك بقى مخترعات الدنيا. نيجي مثلا من مخترعات الدنيا أسلحة الدمار الشامل، صح كده؟ يقول لك قنبلة ذرية ونووية وقنابل غبية وقنابل ذكية، وأمر غريب جدا صح، وصواريخ أرض أرض وجو جو وأمور خطيرة جدا. طيب حكم الكلام ده إيه؟ نقول لك في إيد المسلم بدعة حسنة، لأن المسلم لن يستعمله إلا في خير، وإلا في نشر أمن وأمان وحفاظ على القوة في العالم. إنما في إيد غير المسلم هيستخدمه في التدمير والتحطيم، يبقى بدعة إيه؟ سيئة. وصلت كده؟ يبقى نيجي لقياس أمور الدنيا، لأن بعض الناس للأسف لضيق الفهم أذكر مرة إن بعض الشباب حرم الميدالية. عارف الميدالية؟ تحط في المفتاح. اسمه المفتاح بالألماني شلوسن. شلوسن يعني انا معايا ميدالية على فكره، استنى اوريها لك. فهذه المفاتيح او الميدالية دي، اي المفاتيح دي في حلقه كده انا بحط فيها المفاتيح. كتير من بعض الشباب اللي هم عندهم ضيق في الافق وما عندهمش ساعه في العلم يحرمها، يقول لك بدعه. سيدي ماشي، دي في امر دين ولا دنيا؟ دنيا. طيب الميدالية دي بنستفيد منها ايه؟ تحفظ المفاتيح من الضياع، ماشي كده؟ بدل مثلا دلوقتي عندي في الحلقة دي هنعد مع بعض، ادي مفتاح 2 3 4، ادي 5، ادي ودي بتاعت الالارم 6 7 8 9 مفاتيح، عشان انا اشيل التسعة مش هتقدر تجيبي. مشكلة خطيرة جدا، تمشي تشخر وتلاقي انت هتتنطر منك عشان تدور على المفتاح، تقعد بقى ربع ساعة مد دوارة في جيوبك وتقلب نفسك عشان تطلع المفتاح. طب ما هي حلقة واحدة، يبقى دي بدعة ايه؟ حسنة، لأنها في أمر دنيا، ما هياش في أمر دين، ما هياش في أمر ايه؟ خلي بالك أو فرق بين الدين والدنيا. يبقى دي في أمر الدنيا، في أمر ايه؟ الدنيا. يبقى في أمر الدنيا موجود البدعة، نعم، كل المخترعات الحديثة والمبتكرات الموجودة بدعة. يعني مثلا الطائرات دي ما هي بدعة، طائرة بدعة والصاروخ بدعة. وأذكر برضه سبحان الله إن احنا في بلدنا مليان الكلام ده، الجماعة اللي هم يلتزم كده كده حالتك يا فاروق كده، فكر نفسه شيخ المشايخ، يقعد بقى يحرم على الناس عشان ابن الإيه بدل ما يتعلم العلم الشرعي. فأذكر والله كان لي جار لقيته كده عامل فتنة في المسجد. ايه الفتنة؟ ان بيقول يا جماعة يعني انا شايف، هو شايف يعني، ان ركوب السيارات دي حرام والدرابات دي حرام والطائرات حرام، اما نعمل ايه؟ اركبوا الجمال. النبي كان بيركب الجمل، اركبوا الدواب، ما تركبوش الجمال. اهو ده فكر، ده مش عارف يميز، يعني مشكلته مشكلة. سبحان الله، يعني كلكم يحفظ حديث أمين الجذع، فاكرين ولا لا؟ الجذع اللي قالنا لفراق النبي، كان في مسجد رسول الله جذع، النبي كان إذا خطب أو وعظ المسلمين استند عليه. فصحابية جليلة من الصحابة، صحابيات يعني ربط قلبها للنبي، قالت النبي يتعب ومستند على إيه؟ على الجذع. فرأت أن يصنع للنبي منبر يستريع عليه عند الوعظ والخطب، فعرض الأمر على النبي. النبي عمل إيه؟ وافق على صناعة المنبر، وصعد النبي على المنبر، وتطور أهو، بعد ما كان يقف على جذع لا يطلع على منبر، ماشي كده؟ وأقر النبي ذلك عشان يقول لك إن الإسلام يدعو للتطور والنهضة والتقدم، بل القرآن كله دعوة للبحث والتفكر، ولا إيه؟ فمش عارف هو يميز المسكين بين أمور دنيا وتطور وبين أمور دين. فعنده خلط، يقول لك نركب الجمال، فلما يقول إيه قلت له خلاص خلوه يركب الجمل وإحنا نركب الطيارة، هو زعلان من إيه؟ هو يركب جمل. ودي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، عدم التمييز بين الأمور إذا كانت دينية أم أمور من أمور الدنيا اللي إحنا مطالبين بالاجتهاد فيها. يعني النبي قال للجماعة اللي كانوا بيقبروا النخل، مر عليهم النبي فقال ماذا تصنعون؟ قالوا نؤبر النخل، يعني بيلقحوه باليد كده من النخلة للنخلة عشان يطرح الثمر كويس. قال لا تفعل، ده كان اجتهاد من النبي. فلما امتنعوا ايه اللي حصل؟ خرب النخل، يعني المحصول طلع خارب، في بنسميه احنا صايد بايظ ما ينفعش. فلما راحوا شكوا للنبي قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، انتم اعلم بشؤون دنياكم، يعني الامر الدنيوي ده بقى ما دام بشروط ما يصطدم مع قاعده شرعيه وما يكونش فيه ضرر. واضح كده؟ وقس على ذلك بقى، يبقى جميع المخترعات الموجوده في الدنيا اذا كانت مفيده نافعه لا تصطدم مع الشرع بنسميها بدعه ايه؟ حسنه. اذا كانت تصطدم مع قاعده شرعيه او يتولد عنها ضرر نسميها بدعه ايه؟ سيئه. وصلت كده؟ يبقى فين البدعه الحسنه والسيئه؟ في امر الدنيا، يعني نركب طياره؟ اركب طياره. مين منعك تركب طياره؟ بتوفر الوقت والجهد، يعني حد يتصور ان انا اجي من مصر لالمانيا في 4 ساعات؟ مين كان يتصورها دي في القديم؟ دي خيال. وصلت؟ يعني ها انا اروح من مصر للسعوديه عشان تعمل عمره في الطائره ما بتكملش ساعتين. طب عشان اروح انا من مصر للسعوديه بالجمل ها تاخد كام شهر عشان توصل؟ مشكله خطيره، ماشي؟ انما ربنا من علينا ويسر لنا، وبقى في مخترعات توفر الوقت والجهد وتجعل العالم قرية صغيرة، يبقى لابد أن نستفيد من ذلك كله، بل والقرآن دعانا لذلك. قل سيروا في الأرض فانظروا. أمر بالتفكر والتدبر واستخراج كنوز الأرض وخيرات الأرض. مشكلة المسلمين الآن إلا من رحم ربي، بقينا قاعدين الغرب عمال يبتكر ويخترع وإحنا نقول إيه؟ آه الكلام ده ذكر في القرآن. كلام جميل يا سيدي، جماعة بتوع الإجهاد العلمي. كل ما حاجه تقول لك ان القران قال، طب انت كنت فين؟ ما القران قال، ما انتجتوش انتوا ليه؟ زي ما بعضهم يقول لك ايه على الهواتف الجواله دي، يقول لي بص يا عم الشيخ هم يتعبوا ويخترعوا وادينا بنستعمل، وادينا بنستعمل، سبحان الله. طب انتوا ما تخترعوش ليه؟ ما هو اجدادكم كانوا بيخترعوا، اجدادكم علموا العالم الحضاره. سالوا قرطبه وسالوا بغداد وسلوا الزيتونة والقاهرة. سبحان الله يا جماعة، الإسلام دين يدعو للرقي. يعني الغرب الآن أخذ بروح الإسلام وتعاليم الإسلام، فبدأ يرتقي، يأخذ مننا الثروات بأبخس الأسنان ويبدأ يصنع ويرجعها لنا منتجات متعددة بأغلى الأسنان. سبحان الله. يعني انت عارف الطياره اللي بتقفل الجو دي واخدينها من عندنا من بلاد المسلمين، الماده الخام. هو ياخد منك الالومنيوم وياخد منك الحديد وياخد منك الفوسفات وياخد منك البترول وياخد 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 بتراب الفلوس كما يقال، وراح عامل لك طياره وبيعالج بمليارات. صح؟ واحنا قاعدين ليه؟ اهو الكلام ده ذكر في القران، الطياره ذكرت في القران. طب ما انا عارف والله انها ذكرت. تقول لي فين يا عم الشيخ ذكرت الطياره بقى؟ ده كلام جديد علينا ده. والله ذكرت يا جماعه، ما تقراش القران ولا ايه؟ ده الطياره والصاروخ وكل شيء اتذكر فيه، والطياره اللي بتمشي دي عارف الطيارات؟ طيب ذكرت في القران. فين يا عم الشيخ؟ اهو يا سيدي، قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. وعليكم السلام ورحمة الله. ويخلق ما لا تعلمون. القرآن لما نزل بيراعي عقول من نزل عليهم، عليكم السلام. فالجماعة اللي نزل عليهم القرآن ايه وسائل النقل عندهم؟ ايه هي؟ خيل، البغال، الحمير، والناقة، البعير. فلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت الآية. فدي وسائل النقل عندهم في الزمن ده. لو قال لهم في طيارة هتصطنع هيصدقوا الكلام ده؟ يصدقوا إن في حديدة هتطير في الجو؟ لو ممكن كانوا هيعاصروها، أه كنا نقول، لكن مش هيعاصروها ولا يشوفوها. فلو قلنا الكلام ده ممكن يحصل إيه؟ تردد عند البعض. فرحمة بعقول من نزل عليهم القرآن فقال لهم يا جماعة تعالوا، ايه وسائل النقل اللي عندكم؟ شايفينها عندنا البعير ماشي، عندنا الحمار والحصان والبغل،
هي دي قد تعاد والخيل والبغال والحمير لتركبوها، أدي الركوب وزينة. ويخلق ما لا تعلمون، انتوا ما تعرفوش اللي هيجي بعد كده، ده هيجي بعد كده اجيال هيشوفوا الطيار والصاروخ والسياره ماشي، واللي بعدنا احنا شفنا الكلام ده كله، اللي بعدنا هيشوف اللي احنا ما شفناهوش. يعني شوف انت، شوف مثلا عالم الهواتف ده، قطعه حديد اهي، يعني من كان يتصور ان قطعه من الحديد او البلاستيك بمجرد ما يضرب عليها مش عارف ارقام معينه تكلم، تبقى في المانيا بتكلم اهلك في مصر او في فلسطين او في كذا، وانت في المانيا بحته حديده. سبحان الله، كان زمان نبعث رساله ونبعتها البريد وتقعد يجي شهر عشان تصل، وساعات ما بتوصلش، ويقول لك انا هقول لك اوعى تحط في الرساله حاجه، لحسن الرساله بتتفتش، اوعى تحط فيها فلوس، لحسن بتاع البريد بياخد الفلوس. يعني حتى اب عايز يبعث لابنه بيدرس بره، عايز يبعث له يعني مثلا مبلغ من المال، يخاف يحطه في الرساله لاحسن يطلق. سبحان الله، وعشان توصل غولد بقى، عشان توصل الرساله. الان من غير رسائل انا بمسك الهاتف بطمئن على والدي على ابني على اخويا على وانا في المانيا وهم في مصر، حته حديده قطعه حديد في ثواني، صح؟ فسبحان الله، من كان يتصور في جيل السلف مثلا ده يكون موجود؟ طب لو قلنا لهم في موبايل، موبايل موبايل ايه؟ هاندي، هاندي ايه؟ هاتف جوال، هاتف جوال ايه؟ سبحان الله، رغم ان قبل ما يخترعوا كنا مرتاحين، صح؟ لما اخترع برضه تعبنا شويه، دلوقتي بقت مشاكل، يعني يجيبوك من اي مكان، اذا حالتنا ما بعرفش يرتاح. سبحان الله. إذن في أمر الدنيا كل المخترعات والمبتكرات بنعرضها على الشرع، إذا كانت تخالف قاعدة شرعية يبقى بدعة سيئة، لا تخالف وتوفر وقت وجهد ولا تضر يبقى بدعة إيه؟ حسنة. فما تجيش في أمر الدنيا تقول لا يجوز إلا بدليل، لأن في الدنيا وارد الابتكارات، وارد الاختراعات، والقرآن دعا لذلك والسنة دعت إلى ذلك. نيجي بقى للشرع بقى. يبقى احنا لما عرفنا البدعة شرعا قلنا ايه؟ احفظ معايا بقى الكلام ده كويس، ده كلام لازم يتحفظ من كلام دقيق. قلنا كما قال اهل العلم هي طريقة مستحدثة في الدين، مستحدثة فين؟ في الدين، تضاهي الطريقة الشرعية، يعني عاملة زي الشرع كده، امر شرعي، ممكن تكون في ذكر الله، في صلاة، في صوم، فأمر شرعي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد فاعلها المبالغة في العبادة. يعني الراجل نيته حلوة اهو، ده بيبالغ في عبادة الله عز وجل ولا ايه؟ يعني نيته محمودة. اما القرط ضرر ليه؟ هنعرف ليه؟ لأن سيدنا النبي قال لنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ونتكلم تفصيلا عن الكلام ده. يبقى انا بس عايزك تحفظ معنى كلمة بدعة شرعا، طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد فاعلها المبالغة في عبادة الله. بعض أهل العلم قسم البدعة إلى قسمين، وإن كان من العلماء المعاصرين من يقول يعني ينأى عن هذا التقسيم ويقول البدعة بدعة، البدعة إيه؟ بدعة، مش محتاجة تقسيمات، ما قلنا طريقة مستحدثة خلاص، أي طريقة مستحدثة في الدين ارميها تبقى ضلالة، مش لازم بقى إيه؟ التقسيم. وهذا رأي صواب، ولكن أيضا هذا التقسيم لعلماء كبار من سلف الأمة ألقوا به الضوء في باب التفصيل للبدع، عشان برضو تكون أنت إيه؟ على فهم لها، فما تغترش بكل مبتدع قد يلبس عليك الأمر. فقسمها بعض أهل العلم إلى قسمين، قالوا قسم الأول يسمى البدعة الحقيقية، القسم الثاني يسمى البدعة الإضافية، ودي بدعة ودي بدعة ولا إيه؟ مش دي بدعة ودي بدعة؟ يبقى كله بدعة، يبقى دين كل البدعة. طيب يا جماعة عرفونا يعني بدعة حقيقية. قالوا البدعة الحقيقية طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ولا يوجد عليها مطلقا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يقصد فعلها المبالغة في العبادة. يعني ما فيش دليل خالص لا من الكتاب ولا من السنة. طب يا جماعة اضربوا لنا أمثلة لهذا النوع من البدع عشان نكون على بينة. فضربوا لنا كده بعض الأمثلة، منها قالوا الرهبانية. الرهبانية يعني إيه؟ يعني الانقطاع للعبادة. يعني كان معروف ده في الأمم السابقة قصة الرهبانة وما زالت عند أهل الكتاب. إيه الرهبانة دي؟ بياخد لنفسه صومعة في جبل أو دير في جبل أو معبد ولا يخرج منه، ويمتنع عن الزواج والشهوات الدنيوية وما شابه ذلك، ويتفرغ للعبادة فقط. دي اسمها عندنا في الإسلام بدعة إيه؟ حقيقية. ما في دليل مطلقا لا من الكتاب ولا من السنة على هذا النوع من البدعة، بل الإسلام ينهى عن ذلك. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الآية حفظها يا أحمد. طب سورة إيه دي؟ سورة الحديد. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال لا رهبانية في الإسلام. قفل الباب وصلوا عليه. يبقى دي بنسميها بدعة حقيقية ما فيش عليها إيه؟ دليل من كتاب ولا من سنة. فما تجيش تقول لي بقى أنا هلزم المسجد، نقول لك من قال هذا؟ الإسلام ليس دين رهبانية. ده بالعكس، ده أنت لما تقرأ القرآن تجد عظمة هذه الشريعة. شوف شريعة جاءت بالتوازن بين مطالب الروح والبدن، التوازن بين الدنيا والدين. لما تقرأ كده في سورة الجمعة وكلنا يقرأ القرآن أو يسمعه، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلي بالك هنا اللفتة الإيمانية الجميلة دي، المشهد ده بيصور مشهد تجار المسلمين في أسواقهم وفي تجارتهم وفي بيعهم وفي شرائهم وفي صخب الحياة. موجودين فين في الأسواق الآن؟ فيجي القرآن يندى عليهم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سيبوا الدنيا دلوقتي، سيبوا الأسواق والتجارات والبيع والشراء. ليه يا رب؟ علشان ننقلكم من دنيا إلى دين. روحوا المسجد، اسمعوا للإمام للواعظ للخطيب يذكركم بالآخرة، أدوا فريضة الله عز وجل. يبقى احنا عايزين نعمل توازن بين الدنيا والدين. أديهم شغالين في الأسواق اهو، وأحل الله البيع وحرم الربا في بيع وشراء وتجارات. فيبدأ ينقلنا من بيئة الدنيا إلى بيئة الإيمان، إلى المسجد. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ليه يا رب؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب جينا المسجد يوم الجمعة، سيبنا التجارات، سيبنا الدنيا، سيبنا الشهوات، سيبنا كل شيء، وجينا المسجد نصلي الجمعة، استمعنا للخطيب وتدبرنا ما يقول وشحنت نفوسنا وقلوبنا بالإيمان، أقمنا الصلاة في جماعة. طيب يا رب الصلاة خلصت نعمل إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ارجعوا تاني لحياتكم لدنياكم، السعي على المكاسب من الدين، خذوا بالأسباب، حصلوا دنيا واجعلوها في اليد وأخرجوها من القلب، لأن الإسلام دين توازن بين دنيا ودين، ما هوش دين رهبنة، ما هوش دين إيه؟ رهبنة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني خذوا بالأسباب واجتهدوا على الكسب، واذكروا الله كثيرا حتى في دنياكم كونوا موصولين بذكر ربكم، لأن أنت حياتك كلها موصولة بالله، ببيع واشتري بذكر الله، أتحرك بذكر الله، أتعامل بذكر الله. يبقى الإسلام دين توازن، دين إيه؟ توازن. فالرهبانية لا تعرف في ديننا، بل حذر منها ديننا، وإن كانت في الأمم السابقة أو في شرع من كان قبلنا، لكن شرعنا حذرنا منه. واضح كده؟ يبقى دي اسمها بدعة حقيقية، يبقى ممنوع عندنا إيه؟ الرهبان، ممنوع في الإسلام. البعض بقى كده يقعد لك في المسجد لونها. سيدنا عمر لما دخل المسجد وراء رجلين ما بيغادروا المسجد، طبعا عمر ما أدراكم مع عمر، يعني عمر كان معاه درة كده، والأمة الآن في حاجة مسة إلى درة عمر، يعني الأمة الآن مسلمة محتاجة درة عمر ومحتاجة الأمثال عمر، ولأن الخير في هذه الأمة فسيخرج من هذه الأمة إن شاء الله أمثال عمر بإذن الله تعالى. فدخل عمر بدرته ونزل على رأسيهما وقال: يجلس أحدكم ها هنا يقول رب ارزقني رب ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. في حاجة اسمها أخذ بالأسباب؟ فيش رهبانة عندنا في الإسلام؟ تحرك. وعندما رأى عمر رجلا لا يبرح المسجد سأله: يا هذا من ينفق عليه؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، أخوك أن يصلي ويروح يسعى الأرزاق ويأخذ الأسباب، وده قاعد فين؟ الولاية بتخر منه، أعد لي في المسجد، أنت اشتغل وتعالى أتكلمني وأنا قاعد متفرغ. سبحان الله، هذا لا يصح. وكثير من أصحاب الأفكار البعيدة عن السنة الآن بدأ يتخذ من هذه الوسائل حجة للفرار من المسؤوليات. رايح فين؟ خارج في سبيل الله، وسيب الدنيا بقى وسيب الأهل وسيب الأولاد بدون ضوابط الشرعية وبدون كذا، وعطلوا لنا الأسباب إلا من رحم ربي وعصم. ودي مصيبة خطيرة جدا، مصيبة خطيرة جدا. إيه السبب؟ عدم فهم الكتاب والسنة، عدم فهم إيه؟ الكتاب والسنة. إذن من أنواع البدع الحقيقية الرهبانية أو الرهبانية. إيه كمان منتشر كده في بعض بلاد المسلمين عند الصوفية وعند عوام الناس؟ ما يسمى بالنذر. لو الولد خف هروح أولع 10 شمعات لأم هاشم. ده منتشر عندنا في بلادنا، في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام. الواد مريض، يا ست يا أم هاشم، يعني السيدة رضي الله عنها يعني وهي بريئة من هذا كله، لها مقام عندنا في مصر وفي بلاد كثيرة لها مقامات، وما أدري أي مقام هو الصحيح، وهل من هدي النبي المقامات؟ يعني أسئلة كثيرة تحير. تيجي تتكلم مع هؤلاء ما يقتنعوا بالدليل ولا بالكتاب ولا بالسنة، هوى. من أولا ما كان من هدي النبي المقامات، ولا الأبرحة بهذا الشكل، ولا الموالد بهذا الشكل إلى آخره. طيب وتيجي تقول لك بقى لما الواد خف أروح أولع 10 شمعات لأم هاشم، تروح جايب الشمع وتحطه فين؟ في المسجد. دي عادة إيه؟ نصرانية، وليست من الإسلام في شيء. واضح؟ فدي بنسميها بدعة إيه؟ حقيقي، لا أصل لها في الشرع، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كمان في ما يسمى بالسبوع عند عوام الناس في كثير من بلاد الإسلام، ربنا من عليك بمولود بدل ما تعمل له عقيقة وتطبق سنة النبي يقول لك هنعمل السبوع. إيه السبوع ده بقى؟ يقول لك سموا المولود سعد الله، ويجيب لك الشموع يولعها في إيد العيال ويجيب لك شوية مش عارف مكسرات في أكياس ويوزع على الناس، واختلاط نساء مع رجالة ورقاص نجارة. ودي المشكلة الخطيرة جدا، ما دي بدعة حقيقية. يجيب منين الشمع اللي تولعوه ده وتدوره كده وسموا المقدور سعد الله، ويجيب لك الطفل الصغير ومتعدي عليه فن على الفات. هيفكرونا احنا صغيرين اطفال كانوا يحكوا لنا حدوته، يقول لك الساعه لفات فات بيديله سبع لفات، فبرضه يقول لك الست قالت تعدي على الطفل سبع مرات ويرش الملح، رش الملح يا وليه ومش عارف الكلام الفاضي ده كله، ويسيبوا سنه النبي. ما دي كلها بدع حقيقيه. بدع ايه؟ ما فيش عليها اصل لا في كتاب ولا في سنه، بل حذر منها الشر. ومن العادات ايضا القبيحه جدا جدا ان بيجي يعمل لك حاجه اسمها السبع حبات. ايه بقى السبع حبات دي بقى؟ يجيب لك مثلا سبع فولات ويروح عاملهم في حبل حلقه كده، قال ولبس المولود زي الحجاب كده، وام واحد ومش عارف ابوه واحد، وتلاقي الراجل ماشي سبع حبات في الشارع. يا راجل عيب عليك. ودي مشكله خطيره جدا، قال من الحسد. وكمان يعني كنت ارى وانا صغيرا يعني هذه العادات، فيجيب لك كمان عند المولود كده صينيه من الالومنيوم يحط فيها ابريق اللي هو الفخار ده اللي بنسميها القله او الابريق، ها، وميه من تحت، وكل اللي يجي يبارك المولود يحط عمله فضيه في الميه دي. طبعا مش عارف عندكم في بلادكم الكلام ده، انا عارف ما عندكوش، احنا عندنا الكلام ده كله. فطبعا هذه كلها بدع ومنكرات لا اصل لا في كتاب ولا في سنه، لدرجه ان بعضهم للاسف يعني، وذكرت لكم هذا من قبل، يعني جاني اخ بيستفتي، ربنا رزقه بمولود ومن عليه بمولود، فبيقول في الاسبوع الاول من الوضع، طبعا الزوجه في النفاس وصاحبنا رايح، جاب كيلو لحمه، كيلو لحمه، بيقول لي وانا بخبط على الباب حماتي بقى من جوه ام الزوجه، يعني انت جايب معاك ايه؟ انا جايب معايا لحمه، حطها بره على الباب ما تخشش بيها. ليه؟ ممنوع هي تخرج تقابلك بره عشان اللبن، لحسن تتكبس ما بقاش في لبن في صدرها للولد، ما تدخلش بلحم ولا بتنجان. اه والله بصدق. قلت له انت عملت ايه اخ؟ قال لي والله مش سبت اللحم بره من الخبز بتاع بره، لما زوجتي خرجت على الباب خدت مني اللحم ودخلت. قلت له انت مش اخ، انت فخ. اخ ايه ده؟ الله يهديك. حاجه غريبه جدا، ايه علاقه اللحم بالكبسه باللبن بالعادات الباطله دي كلها؟ وايه علاقه البتنجان وشغلها؟ طب البتنجان انواع يا ابني، قلت لك اي نوع؟ ما في بتنجان عروس وبتنجان رومي، اي بتنجان يا ابني بيمنع الكلام ده؟ حاجه غريبه جدا. فدي طبعا كلها اباطيل وعادات منكره وبدع. كذلك عند بعض الطوائف والفرق الموجوده في العالم الاسلامي، يجي مثلا في ذكريات معينه عندهم حاجه اسمها بقى ايه؟ الحزن الشديد، يقعدوا يجرحوا نفسهم ويضربوا نفسهم بالجنازير. سبحان الله، مع ان الاسلام نهى عن تعذيب النفس ونهى عن تجديد الاحزان. سبحان الله العظيم. فدي كلها بدع حقيقيه لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنه. واضح؟ يبقى ده معنى بدعه حقيقيه. طيب نيجي بقى للبدعة الإضافية، وعايزك تركز معايا عشان الأمور دي مهمة جدا. البدعة الإضافية، طب يا جماعة إيه تعريف البدعة الإضافية؟ قالوا طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تستند، خلي بالك من جاي، تستند إلى أصل مشروع في الكتاب أو السنة، ولكنها خالفت من حيث المكان أو الزمان أو الهيئة. أقول كمان، البدعة الإضافية طريقة مستحدثة، احفظ يا أحمد، طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تستند إلى أصل مشروع في الكتاب أو السنة، ولكنها خالفته من حيث المكان أو الزمان أو الهيئة. يعني الكيفية. بالمثال يتضح المقام. خلي بالك أول، الطواف مشروع أم غير مشروع؟ مشروع. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، صح كده؟ أمرنا بالطواف حول مكان واحد هو الكعبة البيت الحرام، يعني أصل مشروعه الطواف حكمه إيه؟ مشروع. لكن مشروع فين؟ في مكان واحد. أين هذا المكان؟ البيت الحرام فقط، ماشي كده؟ فيجي هو على الأصل المشروع ده اللي هو الطواف وينقل مكانه، يبقى خلفه من حيث إيه؟ المكان، بدل ما يطوف حوالين الكعبة يطوف حوالين قبر أو ضريح، سيدي فلان وستي فلان ومدد ويقبل الأعتاب ويملت كده على الحديد ويمسح في هدومه ويبوس الحديد ويلف سبع لفات، ماشي كده؟ هو عمل ايه؟ جالنا الأصل مشروع اللي هو الطواف ونقل مكانه، غير ايه؟ المكان. فدي بنسميها بدعة ايه؟ إضافية. إن أنت نقلت الطواف من مكان إلى مكان بغير دليل. هل هناك دليل يقول أنه يجوز الطواف حول ضريح فلان أو ضريح فلانة من الصالحين أو من الأنبياء أو الرسل؟ الإجابة لا. إذن هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عند أمر تعبدي، واضح؟ طيب حاجة كمان، لسه مع المكان، تقبيل الأماكن جائز ولكن في مكان واحد، الحجر الأسود. حديث عمر عندما وقف أمام الحجر الأسود قال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى التقبيل جائز فين؟ في الحجر الأسود، مكان واحد فقط. تيجي انت بقى تقبل لي ضريح او قبر او مقام، يبقى انت عملت ايه؟ نقلت عبادة التقبيل وخلفتها من حيث المكان، يبقى وقعت في ايه؟ في البدعة، ودي بدعة ضلالة. كما قلت لكم من قبل اذكر في دروس العقيدة ان كان عندنا بعض الإخوة الذين تابوا من هذا البلاء العريض، يقول يا عم الشيخ والله أيام ما كنا بنروح الأماكن دي والأضرحة والفجور ومع الجماعة الصوفية دول، كنت أروح بسيدي فلان الحجرة فيها المقام مش عارف معمول مية الذهب وملبسينه أخضر وشغلانة حلوة قوي وتحس بالسكينة، وبعدين وانت خارج من الحجرة كده يا عم الشيخ على يمينك على الباب في رخامة ملتصقة على الحائط لازم كل اللي يعدي يبوس، وتقول انت كنت قال لي كنت ببوس ده انا ياما بوس يا عم الشيخ، قلت له استغفر الله بقى على البوس اللي بوس. طب بتبوس الرخامه ليه يا ابن الله يهديك؟ في نص يقول لك بوس الرخامه دي ابدا يا ابن النبي، بس ابدا الصحابه، طب فين النبي قال ابدا؟ خلي بالك قوي. طيب يبقى هو نقل عباده التقبيل من مكان الى مكان بغير دليل، يبقى دي حكمها ايه؟ بدعة. طيب احنا كده مع المكان اهو. طب ننتقل بقى للزمان، الصيام حكمه ايه؟ مشروع ولا ايه؟ صيام رمضان فرض، وعندنا صيام النوافل، صح كده؟ وعندنا صيام النوافل الاثنين والخميس من كل اسبوع. جه واحد بقى يقول لك لا 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 انا هصوم بدل الاثنين والخميس هصوم الحد والاربع، الراجل ده عمل حاجة غلط؟ هيصوم الراجل، لكن هو مش عاجبه الاثنين والخميس فعايز يصوم الحد والأربعاء، ها؟ ايه الحكم؟ احكم انت بقى. بدعة. يعني يا عم الشيخ معنى كلامك لا يجوز صيام الحد والأربعاء؟ قلت لك لا، مش لا يجوز، ولكن ان كانت لك سنة كما قال النبي خير الصيام صيام اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلو كنت واخد بالسنة دي بتصوم يوم وتفطر يوم لازم يجي لك يوم حد هتصومه ويجي لك يوم أربع تصوم لأنه سنة عن النبي. إنما لو بتصوم يومين فقط في الأسبوع ما ينفعش تقول لحد برضه، لأن صيام النبي كان إيه؟ الاثنين والخميس. فلو غيرت الزمن يبقى أنت عملت إيه؟ ابتدعت في دين الله، ابتدعت في الدين، فلا يجوز لك. طيب إذا ما ينفعش غير زمن عبادة، مش نعمل زي الجماعة العمانيين الآن يقول لك إيه يا عم استنى بقى الشيخ ازدحام في السعودية وفي الحج والكلام ده كله، مع إن القرآن يقول الحج أشهر معلومات. نقول له صداق، ها عايز إيه يعني؟ طيب ما دام الحج أشهر معلومات يعني أشهر الحج شوال ها وذي القعدة وذي الحج أي، طب ما إحنا نعمل حج في شوال، نعمل يوم عرفة في شوال ويوم عرفة في ذي الحجة وذي القعدة يوم حج، يبقى أن يحصل على الناس بدل ما المكان ما يتسعش ما نعمل ثلاث شهور للحج، حج في شوال ونعمله يوم عرفة وحاج أول ما قالوا الكلام ده ويقولوه عشان يسر على الناس، يبقى عايز يغير زمن العباد. نقول له عرفة يوم واحد فقط، امتى يوم عرفة؟ التاسع من ذي الحج، ما ينفعش يوم ذي القعدة وما ينفعش يوم في شوال. وصلت؟ فهم بقى شوف الأنخاخ الخاربة المش عاجبه الكلام ده يعني تشدد وتنطع، والناس دول مش فاهمين القرآن، هو اللي فاهم، هو اللي فاهم القرآن، يقول لك ما نعمل ثلاث مواسم الحج في السنة، حج في شوال واليوم عرفة وحج في القعدة ولو عرفة وحج في الحجة ولو ايه عرف، ونريح الناس من المشقة والتعب، بدل ما يجي مثلا في موسم الحج يكون فيه ما يقرب من 6 ملايين يبقى مثلا مليون ومليون، ونريح الناس ونبقى حلوين طعمين حبايبي يا حلوين. فلا ايه شوف الباطل بيوصل فين مع الناس، سبحان الله العظيم، يعمل زي قبل فضيلة أكد تقول لك حبايبي يا حلوين طعمين طيبين نشرب الشاي الحلو ده بقى. يبقى هنا عايز يعمل ايه؟ يغير زمن العبادة، يبقى الحكم ايه؟ بدعة ضلالة. طيب نيجي للهيئة كيفية العبادة، بيكون لها كيفية معينة وطريقة معينة. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، في الحج خذوا عني مناسككم، يبقى أنا عشان أعبد لازم أعبد على طريقة مين؟ النبي، إن العبادات توقيفية. طيب سيدنا عبد الله بن مسعود والحديث في حجية الأولياء لأبي نعيم وغيره وطبقات ابن سعد، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد في الكوفة، أنتوا عارفين أهل الكوفة بقى، فين الكوفة؟ ما لهاش غير الحجاج ابن يوسف، عندهم الحجاج سبحان الله. فدخل أبو موسى الأشعري المسجد في الكوفة فوجد جماعة يجلسون حلقا يذكرون الله، كلام جميل جدا، في وسط كل حلقة كومة من الحصى، من الحصى حجارة صغيرة بارك الله فيك، على رأس كل حلقة شيخ يقول لهم استغفروا الله 100، استغفر الله استغفر، ويعد بالحصى استغفر الله خلاص كبروا الله 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا خيرهم ذكر لله، قوم على أصل مشروعه ذكر الله حكمه إيه مشروع، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أصله. طيب فأبو موسى الأشعري يعمل إيه؟ انطلق إلى دار عبد الله بن مسعود، فطبعا الصحابة يعني معظم الناس وقفين على دار بن مسعود منتظرينه، كانوا ينتظرون خروجه، اللي عنده سؤال اللي عنده فتوى اللي عنده كذا، شوف انتظار العالم بقى وقفين له كل يوم على الباب. يقول فقال أبو موسى لمن يجلس على باب ابن مسعود هل خرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا لم يخرج بعد، فانتظر معه ما راحش بقى خبط على الباب وأزعجه أبدا، ننتظر خروج العالم، وده مين؟ ده ابن مسعود. فانتظر معهم فخرج أبو عبد الرحمن عليه، فسبقهم أبو موسى وقال يا أبا عبد الرحمن، قال خيرا يا أبا موسى، قال رأيت بالمسجد خيرا ولكني أنكرت، يعني شفت عامل خير في المسجد ولكني أنكرته. يعني إيه أنكرته؟ أنكرته في نفسي هذه الهيئة العمل ما رأيتها على النبي محمد ولا أصحابه. قال له أبو عبد الرحمن: وماذا رأيت؟ فحكى له ما رأى: رأيت كذا وكذا وكذا. ابن مسعود قال له إيه؟ قال: هل لا قلت لهم اعددوا سيئاتكم فهذا لن ينقص من حسناتكم؟ ما كنت تقول لهم بدل ما تعدوا بالحصى كل واحد يقعد يعد ذنوبه؟ اقعد كده احصي ذنوبك اللي عليك، فكر في الذنوب اللي بتعملها واحصيها على نفسك، فده مش هيقلل من حسناتك لكن ده اللي هيضيعك اللي انت بتعمله ده. فقال: ما قلت لهم شيئا. قال: هيا بنا. فدخل ابن مسعود عليهم المسجد، مسجد الكوفة، فقال: يا قوم، هل قمتم بعد سيئاتكم أفضل لكم ولن ينقص من حسناتكم؟ يا قوم، ما زال أصحاب محمد متوافرين بينكم. الصحابة موجودين، أدي واحد. آنية النبي لم تكسر، ثياب النبي لم تبلى، يعني لسه ثياب محمد موجودة، حديث لسه ما قريب، وتبتدعون في دين الله. الله أكبر. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال لهم: كم من مريد للخير لن يبلغه. يقول الراوي: فاعترضوا عليه ولم يسمعوا له. يقول: فرأيتهم جميعا في زمرة الخوارج الذين قاتلوا المسلمين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شوف خطورة البدعة قد تخرجك عن الحق. بدعة، شوف إصرار على الباطل ورغم الدليل واضح. ومين بيكلمه؟ عبد الله ابن مسعود. مين ابن مسعود؟ ترجمان القرآن الذي قال: أخذت من في رسول الله 70 سورة من القرآن لم ينازعني فيها غيري، وما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت ولماذا نزلت. ولو أعلم أحدا غيري أعلم بكتاب الله تأتيه المطايا لركبت إليه متعلمة. شوف ابن مسعود الصحابي الجليل، ترجمان القرآن، حبر الأمة، ومع هذا اعترضوا عليه. ليه؟ هو المبتدع كده، صاحب هوى، لم يسمع للحق ولم يقبل الحق. وصدق ابن القيم إذ قال: مدمن الخمر يتوب والمبتدع لا يتوب. وعلل هذا القول فقال: لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، أما المبتدع يعلم أنه دين، عارف ده دين هيتوب منه ازاي، إنما اللي بيشرب خمر عارف أنها إيه؟ حرام، فيجي له يومه إيه؟ ويتوب، بخلاف المبتدع اللي مش ممكن ولو جبت له القرآن آية آية لن يقتنع لأنه صاحب إيه؟ هوى، فلا يمكن أن يتوب. فهنا غيروا الهيئة، هيئة الذكر. ما ذكر النبي ربه بهذه الكيفية ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول في معظم من يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم: احذروا، فإن نبينا يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونقول لهم: احذروا، فإن نبينا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونقول لهم: احذروا، فإن نبينا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وزاد عند النسائي: وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي. إذن هذا عن أقسام البدع كما قسمها علماء السلف، وإن كان كما قلت من العلماء المعاصرين كالشيخ سليم الهلالي حفظه الله يرى أن هذا التقسيم الأولى والأصوب أن يقال البدعة بدعة وكفى، البدعة بدعة وكفى، فأي محدثة في الدين ضلالة، ولا تحتاج منا إلى هذا التقسيم ما دام خالف هدي النبي وخالف طريقة النبي في أي أمر في العبادة أو في الدين يحكم عليه بأنه بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن المبتدع يتهم النبي محمد بخيانة الرسالة. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أنزل على محمد قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إذن الدين اكتمل على إيد مين؟ سيدنا النبي. يبقى اللي يجيب زيادة في الدين بيتهم النبي بإيه؟ إنه خان الرسالة، ما أكملش الدين محمد، وكتم علينا أشياء فصاحبنا عرفها بقى وبدأ هو يظهرها لنا في الأزمنة المعاصرة دي. يبقى بيتهم النبي بإيه؟ بالخيانة. فلا يجوز الزيادة أو النقصان في العبادة لأن الدين قد اكتمل على هدي النبي. ونقول سؤالا واحدا لكل مبتدع في أي أمر يفعله، نقول له: هذا الذي تفعل في أمر العبادة كان محمد بن عبد الله يعلمه أم لا؟ هو سؤال واحد. بماذا سيجيبك؟ ما يقدرش يقول لك لا يعلمه، يعني ما يعرفش. أنت عارف ده سؤال إجابة ممكن تخرجك من الملة. هيقول لك كان يعلمه، ولازم يقول لك كان يعلمه، لأن لو قال لك كان لا يعلمه إذن أنت أفضل من محمد بن عبد الله، إلا أن الرسالة لم تختم بمحمد وأنت تزعم ذلك، لأن ما زال الدين محتاج لمن يكمله. واضح؟ يبقى هذا منهج كفري ولا يجوز الاستماع إليك. هيقول لك لا كان يعلمه. طيب كان يعلمه، فعله أم لم يفعله؟ ما فعلهوش. طب لماذا تفعل أنت؟ النبي علمه ولم يعمله، لماذا تفعل أنت؟ واضح؟ يبقى هو سؤال واحد مش محتاج ثاني. تقول له الكلام ده ردا على بدعته. إذن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا يوجد ما يسمى بالبدعة الحسنة والسيئة في أمر الدين. كلام ده كله ممكن يكون في أمر الدنيا، إنما في الدين لا يمكن ولا يجوز، بل كل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. طبعا إخوة الإيمان والإسلام، المبتدعون يستدلون ببعض الأدلة على جواز البدع، ويستدلون أن القرآن ومن السنة ومن أفعال الصحابة على جواز بدعهم، فكيف نرد عليهم ونقول ما هي الشبهات التي يثيرونها وما هي النصوص التي يستدلون بها على جواز بدعهم؟ وكيف نرد عليهم؟ أسئلة هامة جدا تحتاج إلى تفصيل وتفصيل، ولكن المقام لا يتسع. فإن قدر البقاء وكان اللقاء إن شاء الله تعالى، في اللقاء القادم نقف أمام شبهات أهل البدع واستدلالاتهم على جواز بدعهم، والرد على تلك الشبه شبهة حتى نكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.